إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن بعض الزائغين قد يحتجوا بقول عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه بشأن صلاة التراويح مجموعة على إمام واحد في المسجد: نعمة البدعة هذه. فيحتج بعض أهل الزيغ بهذا الإطلاق اللغوي من أمير المؤمنين عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه على ما يذهبون إليه من أن البدعة منها ما هو حسن، ومنها ما هو محمود، ومنها ما هو ممدوح. نعمة البدعة هذه. وقرر شيخ الإسلام رحمه الله أن هذا الإطلاق من عمر رضي الله عنه إنما هو إطلاق لغوي، لأن صلاة التراويح صلاها النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليالي في المسجد، وصلى بصلاته أقوام، فلما كثر الجمع لم يخرج إليهم، ثم قال لهم بعد: أما إنه لم يخف علي مكانكم، ولكني خشيت أن تفرض عليه. فبين أن المقتضي للفعل قائم، وهو جمع المسلمين في صلاة القيام في رمضان على إمام واحد في المسجد، وأما المانع فإنه موجود كذلك، وهو خوف أن تفرض عليهم، فامتنع النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الخروج إليهم خشية الفرضية. فلما قبض النبي صلى الله عليه وآله وسلم زال هذا المانع، لأنه لا فرض بعد موته صلى الله عليه وآله وسلم. فكان من أمر أبي بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه ما كان من قصر مدة خلافته مع ما وقع في عهده من حروب أهل الردة ومانع الزكاة. ثم جاء عمر رضي الله عنه فانشغل صدرا من خلافته بالفتوح الإسلامية، فلما استقر الأمر جمعهم على أبي بن كعب رضي الله تبارك وتعالى عنه، فكانوا يصلون خلفه القيام في رمضان في المسجد، وأسرج لهم المسجد عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. فلما دخل عليهم وهم يصلون قال: نعمة البدعة هذه، لأنها لم تكن في صدر خلافته، ولا في أيام أبي بكر، ولا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، إلا ما كان من تلك الليالي. فلما زال المانع رجع إلى الأصل رضي الله عنه، وأطلق عليها هذا الوصف بالبدعية على حسب اللغة لا على حسب الشرع. فهذا الفعل قد يسمى بدعة في اللغة، ولكنه ليس كذلك في الشريعة. قال شيخ الإسلام رحمه الله: كما قد قال له اليهود: كيف تخرجنا وقد أقرنا أبو القاسم، والحديث في الصحيحين. وكما جاءوا إلى علي رضي الله عنه في خلافته كما أخرج ذلك أبو عبيد في الأموال والبيهقي بإسناد ضعيف إلى علي رضي الله عنه، فأرادوا منه إعادتهم وقالوا: كتابك بخطك. فامتنع من ذلك، لأن ذلك الفعل كان بعهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان محدثا بعده، ولكنه كان بعهد رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخرجوا المشركين من جزيرة العرب، وإن كان محدثا بعده ومغيرا لما فعله هو صلى الله عليه وسلم. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: خذوا العطاء ما كان عطاء، فإذا كان عوضا عن دين أحدكم فلا تأخذوه، أخرجه أبو داود والبخاري في التاريخ الكبير بإسناد ضعيف. فلما صار الأمراء يعطون مال الله لمن يعينهم على أهوائهم وإن كانت معصية، كان من امتنع من أخذه متبعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان ترك قبول العطاء من أولي الأمر محدثا. لكن لما أحدثوهم فأحدث لهم هذا بحكم آخر من النبي صلى الله عليه وآله وسلم يشير إلى الحديث الذي مر وهو حديث ضعيف كما تقرر، وكذلك دفعه صلى الله عليه وسلم إلى أهبان بن صيفي سيفا وقوله له قاتل به المشركين، فإذا رأيت المسلمين قد اقتتلوا فاكسره. أخرجه الطبراني في الأوسط وأحمد في المسند والترمذي وابن ماجه وابن سعد في الطبقات، وهو حديث ضعيف. قال شيخ الإسلام رحمه الله بعدما أورد هذا الحديث: فإن كسره لسيفة وإن كان محدثا حيث لم يكن المسلمون يكسرون سيوفهم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هو بأمره صلى الله عليه وآله وسلم. ومن هذا الباب قتال أبي بكر لمانع الزكاة، فإنه وإن كان بدعة لغوية من حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقاتل أحدا على إيتاء الزكاة فقط، لكن لما قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا قالوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله، كما في صحيح مسلم من رواية أبي هريرة رضي الله عنه. وقد علم أن الزكاة من حقها، أي من حق لا إله إلا الله، فلا تعصم من منع الزكاة، كما بينه في الحديث الآخر الصحيح: حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. وهذا هو حديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين، وهذا باب واسع. والضابط في هذا والله أعلم أن يقال إن الناس لا يحدثون شيئا إلا لأنهم يرونه مصلحة، إذ لو اعتقدوه مفسدة لم يحدثوه، فإنه لا يدعو إليه عقل ولا دين، فما رآه الناس مصلحة نظر في السبب المحوج إليه، فإن كان السبب المحوج إليه أمرا حدث بعد النبي صلى الله عليه وسلم من غير تفريط منا، فهنا قد يجوز إحداث ما تدعو الحاجة إليه. وكذلك إن كان المقتضي لفعله قائما على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن تركه النبي صلى الله عليه وسلم لمعارض زال بموته، كالاجتماع في صلاة التراويح في المسجد على إمام واحد. وأما ما لم يحدث سبب يحوج إليه، أو كان السبب المحوج إليه بعض ذنوب العباد، فهنا لا يجوز الإحداث، فكل أمر يكون المقتضي لفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم موجودا لو كان مصلحة ولم يفعل يعلم أنه ليس بمصلحة. وأما ما حدث المقتضي له بعد موته من غير معصية الخلق فقد يكون مصلحة. ثم هنا للفقهاء طريقان: أحدهما أن ذلك يفعل ما لم ينهى عنه، وهذا قول القائلين بالمصالح المرسلة، والثاني أن ذلك لا يفعل إن لم يؤمر به، وهو قول من لا يرى إثبات الأحكام بالمصالح المرسلة، وهؤلاء ضربان: منهم من لا يثبت الحكم إن لم يدخل في لفظ كلام الشارع أو فعله أو إقراره، وهم نفاة القياس، ومنهم من يثبته بلفظ الشارع أو بمعناه، وهم القياسيون. والقياسيون هم القائلون بالقياس في الاستدلال واستنباط الأحكام من الأئمة والفقهاء، ويعرف الأصوليون القياس بأنه رد فرع إلى أصله بعلة جامعة، وذلك كرد النبيذ إلى الخمر بعلة الإسكار. فأما ما كان المقتضي لفعله موجودا لو كان مصلحة وهو مع هذا لم يشرعه، فوضعه تغيير لدين الله، وإنما دخل فيه من نسب إلى تغيير الدين من الملوك والعلماء والعباد، أو من زل منهم باجتهاد، كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وغير واحد من الصحابة: إن أخوف ما أخاف عليكم زلة عالم وجدال منافق بالقرآن وأئمة مضلون. هذا الحديث أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي والدارمي وابن ماجه وابن حبان عن ثوبان رضي الله تبارك وتعالى عنه بإسناد صحيح. وأما ما كان موقوفا على عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه فقد أخرجه الدارمي واللالكائي، وقد أخرجه الطبراني في مسند الشاميين، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع. مثال هذا القسم الأذان في العيدين، فإن هذا لما أحدثه بعض الأمراء أنكره المسلمون لأنه بدعة، فلو لم يكن كونه بدعة دليلا على كراهته، وإلا لقيل هذا ذكر لله ودعاء للخلق إلى عبادة الله فيدخل في العمومات، كقوله تعالى اذكروا الله ذكرا كثيرا، وكقوله تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، أو يقاس على الأذان في الجمعة، فإن الاستدلال على حسن الأذان في العيدين أقوى من الاستدلال على حسن أكثر البدع، بل يقال ترك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مع وجود ما يعتقد مقتضيا وزوال المانع سنة، وهي السنة التركية. فالسنة التركية هي ما قام المقتضي لفعله وانتفى المانع من فعله، والزمان زمان تشريع، ومع ذلك لم يشرعه لنا ربنا على لسان نبينا صلى الله عليه وسلم، فيكون فعله بعد ذلك بدعة ويكون تركه سنة. فلما أمر بالأذان في الجمعة وصلى العيدين بلا أذان ولا إقامة، كان ترك الأذان فيهما سنة، وهي السنة التركية، فليس لأحد أن يزيد في ذلك، بل الزيادة في ذلك كالزيادة في أعداد الصلوات أو أعداد الركعات أو صيام الشهر أو الحج. فإن رجلا لو أحب أن يصلي الظهر 5 ركعات وقال هذه زيادة عمل صالح لم يكن له ذلك، وكذلك لو أراد أن ينصب مكانا آخر يقصد لدعاء الله فيه وذكره لم يكن له ذلك، وليس له أن يقول هذه بدعة حسنة، بل يقال له كل بدعة ضلالة. فكل ما قام المقتضي لفعله على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وانتفى المانع من فعله وتركه الرسول صلى الله عليه وسلم فتركه سنة وفعله بدعة. وهذا القانون فيما يعرف بالسنة التركية من أعظم ما يرد به على أهل البدعة، والمثال المضروب على ذلك فيما يقع كثيرا بين العوام وأشباههم أنهم يصنعون ما يسمى بالعتاقة الكبرى أو العتاقة الصغرى، وذلك أنهم بعد أن يدفن الميت يجتمع قوم على طعام ويقرؤون سورة الإخلاص 1000 مرة أو 100,000 مرة عتاقة صغرى أو كبرى، كأنما يعتق الميت من النار بسبب تلك القراءة، فإنهم يقرؤون سورة الإخلاص ذلك العدد ثم يهبون ثوابها كما يدعون لذلك الميت من أجل أن تعتق رقبته من النار. إذا أردت أن ترد على هؤلاء بالطريقة التي يرد بها الناس فإنهم غالبا ما يلبسون على من يرد عليه، يقولون هذا عمل صالح، هذه تلاوة كتاب الله تبارك وتعالى، وسورة الإخلاص 3 القرآن كما قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وهؤلاء الناس إنما اجتمعوا على عمل صالح إلى غير ذلك من كلامه. ولكنك لو رددت عليهم بالسنة التركية بقانونها ألقمتهم حجرا. فأنت تقول مثلا عتق الرقاب من النار خاصة لمن كان مسلما هذا من أعظم مقاصد الشريعة، بل إن الله تبارك وتعالى أرسل الرسل إلى الخلق داعينهم إلى توحيده تبارك وتعالى وصرف العبادة لوجهه الكريم، فتعتق رقابهم تبعا من النار لأنهم يدخلون في دين الله تبارك وتعالى. فإذا إنقاذ الناس من النار وعتق رقابهم من النار من أعظم مقاصد الشريعة، فهذا المقتضي قائم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أحرص الناس على الإتيان به لما علم من شفقته بأمته ورأفته بالمسلمين فيما قرره الله تبارك وتعالى في كتابه العظيم. فالمقتضي قائم، وهو عتق الرقاب من النار، ولا مانع يمنع إطلاقا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول يا علي يا عمر يا أبا بكر يا عثمان يا فلان يا فلان اجتمعوا، حتى إذا اجتمعوا قال اقرأوا سورة الإخلاص كذا وهبوا ثوابها لأخيكم الذي مات من أجل أن تعتق رقبته من النار. فالمانع منتف والمقتضي قائم، ومع ذلك لم يفعله الرسول، فيكون تركه سنة ويكون فعله بدعة. ومن أقوى ما يمثل به للسنة التركية ما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الأذان في العيدين، فإن المقتضي للإتيان بالأذان أو بالإقامة في مصلى العيدين قائم، وهو إعلام الناس بأن الإمام سيصلي بهم، خاصة أنهم يصلون في الخلاء مع كثرة الجمع، وما يدعو إلى الإتيان بالأذان أو بالإقامة من هذا المقتضي القائم على عهد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ولا مانع يمنع من أن يأمر بلالا أو أن يأمر ابن أم مكتوم رضي الله عنهما أو أحدا من الصحابة أن يقوم ليؤذن أو ليقيم الصلاة. فلما قام المقتضي للفعل وانتفى المانع من الفعل ومع ذلك تركه الرسول صلى الله عليه وسلم، دلنا ذلك على أن الترك سنة وأن الفعل بدعة، كما قرر ذلك بطريقته شيخ الإسلام رحمه الله في هذا الذي نحن بصدده. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ونحن نعلم أن هذا ضلالة قبل أن نعلم نهيا خاصا عنه أو نعلم ما فيها من المفسد، فهذا مثال لما حدث مع قيام المقتضي له وزوال المانع لو كان خيرا، فإن كل ما يبديه المحدث لهذا من المصلحة أو يستدل به من الأدلة قد كان ثابتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع هذا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا الترك سنة خاصة مقدمة على كل عموم وكل قياس، وهذه السنة يقال لها السنة التركية. ومثال ما حدثت الحاجة إليه من البدع بتفريط من الناس تقديم الخطبة على الصلاة في العيدين، فإنه لما فعله بعض الأمراء أنكره المسلمون لأنه بدعة، والذي فعل ذلك هو مروان بن الحكم كما في الصحيحين، فإنهم قدموا الخطبة على الصلاة في العيدين. لما فعل ذلك بعض الأمراء أنكره المسلمون لأنه بدعة، واعتذر من أحدثه بأن الناس قد صاروا ينفضون قبل سماع الخطبة، وكانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينفضون حتى يسمعوا أو أكثرهم، فاحتج بهذا على تقديم الخطبة على الصلاة في العيدين. فيقال له: سبب هذا تفريطك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطبهم خطبة يقصد بها نفعهم وتبليغهم وهدايتهم، وأنت قصدك إقامة رياستك، أو إن قصدت صلاح دينهم فلا تعلمهم ما ينفعهم، فهذه المعصية منك لا تبيح لك إحداث معصية أخرى، بل الطريق في ذلك أن تتوب إلى الله وتتبع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم وقد استقام الأمر، وإن لم يستقم فلا يسألك الله إلا عن عملك لا عن عملهم. وهذان المعنيان من فهمه من حل عنه كثير من شبه البدع الحادثة، فإنه قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما أحدث قوم بدعة إلا نزع الله عنهم من السنة مثلها، والحديث ضعيف كما مر. قال: وقد أشرت إلى هذا المعنى فيما تقدم وبينت أن الشرائع أغذية القلوب، فمتى اغتذت القلوب بالبدع لم يبق فيها فضل للسنن، أي لم يبق فيها زيادة للسنن ولا موضع، فتكون بمنزلة من اغتذى بالطعام الخبيث. وعامة الأمراء إنما أحدثوا أنواعا من السياسات الجائرة من أخذ أموال لا يجوز أخذها وعقوبات على الجرائم لا تجوز، لأنهم فرطوا في المشروع من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإلا فلو قبضوا ما يسوغ قبضه ووضعوه حيث يسوغ وضعه طالبين بذلك إقامة دين الله لا رياسة نفوسهم، وأقاموا الحدود المشروعة على الشريف والوضيع والقريب والبعيد متحرين في ترغيبهم وترهيبهم للعدل الذي شرعه الله لو فعلوا ذلك لما احتاجوا إلى المكوس الموضوعة، والمكوس هي الضرائب، وبخاصة تلك التي تأخذها الدول على البضائع المستوردة من خارجها، وهي ما يسمى اليوم بالجمارك. لو أنهم فعلوا ذلك لما احتاجوا إلى المكوس الموضوعة ولا إلى العقوبات الجائرة ولا إلى من يحفظهم من العبيد والمستعبدين كما كان الخلفاء الراشدون وعمر بن عبد العزيز وغيرهم من أمراء بعض الأقاليم، وكذلك العلماء. هذا فيما يتعلق بالأمراء، لو اتقوا الله تبارك وتعالى وأخذوا المال من حله ووضعوه في موضعه لاستقام لهم الأمر. وكذلك العلماء، إذا أقاموا كتاب الله وفقهوا ما فيه من البينات التي هي حجج الله وما فيه من الهدى الذي هو العلم النافع والعمل الصالح، وأقاموا حكمة الله التي بعث بها رسوله صلى الله عليه وسلم وهي سنته، لو فعلوا ذلك لوجدوا فيها من أنواع العلوم النافعة ما يحيط بعلم عامة الناس، ولميزوا حينئذ بين المحق والمبطل من جميع الخلق بوصف الشهادة التي جعلها الله لهذه الأمة، حيث يقول عز وجل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. ولاستغنوا بذلك عما ابتدعه المبتدعون من الحجج الفاسدة التي يزعم الكلاميون، وهم أهل الكلام والفلسفة، التي يزعم الكلاميون أنهم ينصرون بها أصل الدين. ومن الرأي الفاسد الذي يزعم القياسيون أنهم يتمون به فروع الدين. وما كان من الحجج صحيحا ومن الرأي سديدا فذلك له أصل في كتاب الله وسنة رسوله، فهمه من فهمه وحرمه من حرمه. وكذلك العباد، إذا تعبدوا بما شرع من الأقوال والأعمال ظاهرا وباطنا وذاقوا طعم الكلم الطيب والعمل الصالح الذي بعث الله به رسوله، وجدوا في ذلك من الأحوال الزكية والمقامات العلية والنتائج العظيمة ما يغنيهم عما قد يحدث في نوعه أو يحدث في نوعه كالتغبير ونوعه من السماعات المبتدعة الصارفة عن سماع القرآن وأنواع من الأذكار والأوراد لفقها بعض الناس، أو في قدره كزيادات من التعبدات أحدثها من أحدثها لنقص تمسكه بالمشروع منها، وإن كان كثير من العلماء والعباد بل والأمراء معذورا فيما أحدثه لنوع اجتهاد. فالغرض أن يعرف الدليل الصحيح، وإن كان التارك له قد يكون معذورا لاجتهاده بل قد يكون صديقا عظيما، فليس من شرط الصديق أن يكون قوله كله صحيحا وعمله كله سنة، إذ قد يكون بمنزلة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا باب واسع. والكلام في أنواع البدع وأحكامها وصفاتها لا يتسع له هذا الكتاب، وإنما الغرض التنبيه على ما يزيل شبهة المعارضة للحديث الصحيح الذي ذكرناه، يعني قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كل بدعة ضلالة. فالغرض التنبيه على ما يزيل شبهة المعارضة للحديث الصحيح الذي ذكرناه، والتعريف بأن النصوص الدالة على ذم البدع مما يجب العمل بها. والوجه الثاني في ذم المواسم والأعياد المحدثة ما تشتمل عليه من الفساد في الدين. واعلم أنه ليس كل أحد بل ولا أكثر الناس يدرك فساد هذا النوع من البدع، لا سيما إذا كان من جنس العبادات المشروعة، بل أولو الألباب هم الذين يدركون بعض ما فيه من الفساد. والواجب على الخلق اتباع الكتاب والسنة، وإن لم يدركوا ما في ذلك من المصلحة والمفسدة فننبه على بعض مفاسدها. فالشيخ رحمه الله تعالى يقول: إن الأمر ليس مرتبطا بمعرفة المصالح والمفاسد إذا كان يؤول في النهاية إلى اتباع الكتاب والسنة، فالواجب على الخلق اتباع الكتاب والسنة وإن لم يدركوا ما في ذلك من المصلحة والمفسدة. قال: فننبه على بعض مفاسدها. فمن ذلك أن من أحدث عملا في يوم كإحداث صوم أول خميس من رجب والصلاة في ليلة تلك الجمعة التي يسميها الجاهلون صلاة الرغائب مثلا، وما يتبع ذلك من إحداث أطعمة وزينة وتوسيع في النفقة ونحو ذلك، فلا بد أن يتبع هذا العمل اعتقاد في القلب، وذلك لأنه لا بد أن يعتقد أن هذا اليوم أفضل من أمثاله، وأن الصوم فيه مستحب استحبابا زائدا على الخميس الذي قبله وبعده مثلا، وأن هذه الليلة أفضل من غيرها من الجمعة، وأن الصلاة فيها أفضل من الصلاة في غيرها من ليالي الجمعة خصوصا وسائر الليالي عموما، إذ لولا قيام هذا الاعتقاد في قلبه أو في قلب متبوعه لما انبعث القلب لتخصيص هذا اليوم والليلة، فإن الترجيح من غير مرجح ممتنع. وهذا المعنى قد شهد له الشرع بالاعتبار في هذا الحكم ونص على تأثيره، فهو من المعاني المناسبة المؤثرة، فإن مجرد المناسبة مع الاقتران يدل على العلة عند من يقول بالمناسب القريب، وهم كثير من الفقهاء من أصحابنا وغيرهم، ومن لا يقول إلا بالمؤثرة لا يكتفي بمجرد المناسبة، حتى يدل الشرع على أن مثل ذلك الوصف مؤثر في مثل ذلك الحكم، وهو قول كثير من الفقهاء أيضا من أصحابنا وغيرهم، وهؤلاء إذا رأوا الحكم المنصوص فيه معنى قد أثر في مثل ذلك الحكم في موضع آخر عللوا ذلك الحكم المنصوص به. وهنا قول ثالث قاله كثير من الفقهاء من أصحابنا وغيرهم أيضا، وهو أن الحكم المنصوص لا يعلل إلا بوصف دل الشرع على أنه معلل به، ولا يكتفي بكونه علل به نظيره أو نوعه. وتلخيص الفرق بين الأقوال الثلاثة أن إذا رأينا الشارع قد نص على الحكم ودل على علته كما قال في الهرات إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم والطوافات، والحديث صحيح أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، فهذه العلة تسمى المنصوصة أو المومى إليها، علمت مناسبتها أو لم تعلم فيعمل بموجبها باتفاق الطوائف الثلاث، وإن اختلفوا هل يسمى هذا قياسا أو لا يسمى. ومثاله في كلام الناس ما لو قال السيد لغلامه لا تدخل داري فلانا فإنه مبتدع أو فإنه أسود ونحو ذلك، فإنه يفهم منه أنه لا يدخل داره من كان مبتدعا أو من كان أسود، وهو نظير أن يقول لا تدخل داري مبتدعا ولا أسود. ولهذا نعمل نحن بمثل هذا في باب الأيمان، فلو قال لا لبست هذا الثوب الذي يمن به علي حنث بما كانت منته مثل منته وهو يمنه ونحو ذلك. وأما إذا رأينا الشارع قد حكم بحكم ولم يذكر علته لكن قد ذكر علة نظيره أو نوعه، مثل أنه جوز للأب أن يزوج ابنته الصغيرة البكر بلا إذنه، وقد رأيناه جوز له الاستيلاء على مالها لكونها صغيرة، فهل يعتقد أن علة ولاية النكاح هي الصغر مثلا كما أن ولاية المال كذلك، أم نقول بل قد يكون للنكاح علة أخرى وهي البكارة مثلا؟ فهذه العلة هي المؤثرة، أي قد بيّن الشارع تأثيرها في حكم منصوص وسكت عن بيان تأثيرها في نظير ذلك الحكم. فالفريقان الأولان يقولان بها، وهو في الحقيقة إثبات للعلة بالقياس، فإنه يقول كما أن هذا الوصف أثر في الحكم في ذلك المكان كذلك يؤثر في هذا المكان. والفريق الثالث لا يقول بها إلا بدلالة خاصة لجواز أن يكون النوع الواحد من الأحكام له علل مختلفة، ومن هذا النوع أنه صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن أن يبيع الرجل على بيع أخيه، أو يستام الرجل على سوم أخيه، أو يخطب الرجل على خطبة أخيه، كما في الصحيحين من رواية أبي هريرة، وكما في الصحيحين من رواية ابن عمر رضي الله عنهم وعن الصحابة أجمعين. فيعلل ذلك بما فيه من فساد ذات البين، كما علل به في قوله لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها. إلى هنا أخرجه الشيخان من رواية أبي هريرة رضي الله عنه. وأما ما ذكره بعد فإنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم. فهذه الزيادة أخرجها ابن حبان والطبراني، وهذه الزيادة زيادة منكرة، وهي موطن الشاهد في كلام شيخ الإسلام رحمه الله. قال: وإن كان هذا المثال يظهر التعليل فيه ما لا يظهر في الأول، فإنما ذاك لأنه لا يظهر فيه وصف مناسب للنهي إلا هذا. والصبر دليل خاص على العلة، ونظيره من كلام الناس أن يقول: لا تعطي هذا الفقير فإنه مبتدع، ثم يسأله فقير آخر مبتدع فيقول لا تعطه، وقد يكون ذلك الفقير عدوا له، فهل يحكم بأن العلة هي البدعة أم يتردد لجواز أن تكون العلة هي العداوة؟ وأما إذا رأينا الشارع قد حكم بحكم ورأينا فيه وصفا مناسبا له، لكن الشارع لم يذكر تلك العلة ولا علل بها نظير ذلك الحكم في موضع آخر، فهذا هو الوصف المناسب الغريب، لأنه لا نظير له في الشرع ولا دل كلام الشرع وإيماؤه عليه، فيجوز اتباعه الفريق الأول ونفاه الآخران، وهذا إدراك لعلة الشارع بنفس عقولنا من غير دلالة منه، كما أن الذي قبله إدراك لعلته بنفس القياس على كلامه، والأول إدراك لعلته بنفس كلامه. ومع هذا فقد تعلم علة الحكم المعين بالسبر وبدلالات أخرى. والسبر امتحان غور الجرح وغيره، فالسبر هو الاختبار والمتابعة. والأصوليون يعرفون السبر والتقسيم بقولهم: حصر الأوصاف وإبطال ما لا يصلح. فإذا ثبتت هذه الأقسام فمسألتنا من باب العلة المنصوصة في موضع، المؤثرة في موضع آخر. وهذا كله إنما يدور أو معظمه فيما يقول عنه الأصوليون إنه المصلحة المرسلة، وفي دراسات في البدعة والمبتدعين بسط لهذا الأمر مع تعريف للحكم وللحكمة، وكذلك لما يتعلق بالمناسب المؤثر وغير المؤثر والغريب وما مر من تلك الاصطلاحات التي ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله في هذا الموضع. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تخصيص أوقات بصلاة أو بصيام، وأباح ذلك إذا لم يكن على وجه التخصيص. فروى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام، إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم. والحديث أخرجه مسلم في صحيحه وقد مر. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا يوما قبله أو بعده. وهذا لفظ البخاري. وروى البخاري عن جويرية بنت الحارث رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة، فقال: أصمت أمس؟ قالت: لا. قال: أتريدين أن تصومي غدا؟ قالت: لا. قال: فأفطري. وفي الصحيحين عن محمد بن عباد بن جعفر قال: سألت جابر بن عبد الله وهو يطوف بالبيت: أنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم الجمعة؟ قال: نعم ورب هذا البيت. وهذا لفظ مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصوموا يوم الجمعة وحده. رواه الإمام أحمد، وهو حديث حسن لغيره. ومثل هذا ما أخرجاه في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون رجل كان يصوم صومه فليصم ذلك اليوم. واللفظ للبخاري أي يصوم عادته. فوجه الدلالة أن الشارع قسم الأيام باعتبار الصوم ثلاثة أقسام: قسم شرع تخصيصه بالصيام إما إيجابا كرمضان، وإما استحبابا كيوم عرفة وعاشوراء، وقسم نهى عن صومه مطلقا كيوم العيدين، وقسم إنما نهى عن تخصيصه كيوم الجمعة وسرر شعبان. وسرر الشهر بفتحتين، سرر آخر ليلة منه، وكذا سراره وسراره بفتح السين وكسرها. فهذا النوع لو صيم مع غيره لم يكره، فإذا خصص بالفعل نهي عن ذلك، سواء قصد الصائم التخصيص أو لم يقصده، وسواء اعتقد الرجحان أو لم يعتقده. ومعلوم أن مفسدة هذا العمل لولا أنها موجودة في التخصيص دون غيره لكان إما أن ينهى عنه مطلقا كيوم العيد، أو لا ينهى عنه كيوم عرفة وعاشوراء، وتلك المفسدة ليست موجودة في سائر الأوقات، وإلا لم يكن للتخصيص بالنهي فائدة. فظهر أن المفسدة تنشأ من تخصيص ما لا خصيصة له، كما أشعر به لفظ الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فإن نفس الفعل المنهي عنه أو المأمور به قد يشتمل على حكمة الأمر أو النهي، كما في قوله خالف المشركين. فلفظ النهي عن الاختصاص لوقت بصوم أو صلاة يقتضي أن الفساد ناشئ من جهة الاختصاص. فإذا كان يوم الجمعة يوما فاضلا يستحب فيه من الصلاة والدعاء والذكر والقراءة والطهارة والطيب والزينة ما لا يستحب في غيره، كان ذلك في مظنة أن يتوهم أن صومه أفضل من غيره، ويعتقد أن قيام ليلته كالصيام في نهاره لها فضيلة على قيام غيرها من الليالي، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التخصيص دفعا لهذه المفسدة التي لا تنشأ إلا من التخصيص. وكذلك تلقي رمضان قد يتوهم أن فيه فضلا لما فيه من الاحتياط للصوم، ولا فضل فيه في الشرع، فنهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن تلقيه لذلك. وهذا المعنى موجود في مسألتنا، فإن الناس قد يخصون هذه المواسم لاعتقادهم فيها فضيلة، ومتى كان تخصيص الوقت بصوم أو بصلاة قد يقترن باعتقاد فضل ذلك ولا فضل فيه نهى عن التخصيص، إذ لا ينبعث التخصيص إلا عن اعتقاد الاختصاص. ومن قال إن الصلاة أو الصوم في هذه الليلة كغيرها هذا اعتقادي ومع ذلك فأنا أخصها، فلا بد أن يكون باعثه إما موافقة غيره، وإما اتباع العادة، وإما خوف اللوم له ونحو ذلك، وإلا فهو كاذب. فالداعي إلى هذا العمل لا يخلو قط من أن يكون ذلك الاعتقاد الفاسد أو باعثا آخر غير ديني، وذلك الاعتقاد ضلال. فإنا قد علمنا يقينا أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وسائر الآئمة لم يذكروا في فضل هذا اليوم والليلة، ولا في فضل صومه بخصوصه وفضل قيامها بخصوصها، لم يذكروا في ذلك حرفا واحدا. وعلمنا أن الحديث المأثور فيها موضوع، وأنها إنما حدثت في الإسلام بعد المئة الرابعة، ولا يجوز والحال هذه أن يكون لها فضل، لأن ذلك الفضل إن لم يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه ولا التابعون ولا سائر الآئمة امتنع أن نعلم نحن من الدين الذي يقرب إلى الله ما لم يعلمه الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعون وسائر الآئمة. وإن علموه امتنع مع توفر دواعيهم على العمل الصالح وتعليم الخلق والنصيحة لهم ألا يعلموا أحدا بهذا الفضل ولا يسارع إليه واحد منه. فإذا كان هذا الفضل المدعى مستلزما لعدم علم الرسول وخير القرون ببعض دين الله، أو لكتمانهم وتركهم ما تقتضي شريعتهم وعادتهم ألا يكتموه ولا يتركوه، وكل واحد من اللازمين منتف، يعني أن يكون النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يعلم أو علمه وكتمه، وكذلك الأصحاب والتابعون والأئمة، كل واحد من اللازمين منتف إما بالشرع وإما بالعادة مع الشرع. لما كان ذلك كذلك علم انتفاء الملزوم وهو الفضل المدعى. ثم هذا العمل المبتدع مستلزم إما لاعتقاد هو ضلال في الدين أو عمل دين لغير الله سبحانه، والتدين بالاعتقادات الفاسدة أو التدين لغير الله لا يجوز. فهذه البدع وأمثالها مستلزمة قطعا أو ظاهرا لفعل ما لا يجوز. فأقل أحوال المستلزم إن لم يكن محرما أن يكون مكروها، وهذا المعنى سار في سائر البدع المحدثة. ثم هذا الاعتقاد يتبعه أحوال في القلب من التعظيم والإجلال، وتلك الأحوال أيضا باطلة ليست من دين الله تعالى. ولو فرض أن الرجل قد يقول أنا لا أعتقد الفضل، فلا يمكنه مع التعبد أن يزيل الحال الذي في قلبه من التعظيم والإجلال، والتعظيم والإجلال لا ينشأ إلا بشعور من جنس الاعتقاد. ولو أنه وهم أو ظن أن هذا أمر ضروري، فإن النفس لو خلت عن الشعور بفضل الشيء امتنع مع ذلك أن تعظمه، ولكن قد تقوم بها خواطر متقابلة، فهو من حيث اعتقاده أنه بدعة يقتضي منه ذلك عدم تعظيمه، ومن حيث شعوره بما روي فيه أو بفعل الناس له أو بأن فلانا وفلانا فعلوه أو بما يظهر له فيه من المنفعة يقوم بقلبه عظمته. فعلمت أن فعل هذه البدع يناقض الاعتقادات الواجبة وينازع الرسل ما جاءوا به عن الله، وأنها تورث القلب نفاقا ولو كان نفاقا خفيفا. فعل البدع يورث القلب نفاقا ولو كان نفاقا خفيفا، ومثلها مثل أقوام كانوا يعظمون أبا جهل. مثل هذه البدع كمثل أقوام كانوا يعظمون أبا جهل أو عبد الله ابن أبي لرياسته وماله ونسبه وإحسانه إليهم وسلطانه عليه، فإذا ذمه الرسول صلى الله عليه وسلم أو بين نقصه أو أمر بإهانته أو قتله، فمن لم يخلص إيمانه وإلا يبقى في قلبه منازعة بين طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم التابعة لاعتقاده الصحيح واتباع ما في نفسه من الحال التابعة لتلك الظنون الكاذبة. فمن تدبر هذا علم يقينا ما في حشو البدع من السموم المضعفة للإيمان. ولهذا قيل إن البدعة مشتقة من الكفر، وهذا المعنى الذي ذكرته معتبر في كل ما نهى عنه الشارع من أنواع العبادات التي لا مزية لها في الشرع، إذا جاز أن يتوهم لها مزية كالصلاة عند القبور أو الذبح عند الأصنام ونحو ذلك، وإن لم يكن الفاعل معتقدا للمزية، لكن نفس الفعل قد يكون مظنة للمزية. فكما أن إثبات الفضيلة الشرعية مقصود فرفع الفضيلة غير الشرعية مقصود أيضا. فإن قيل هذا يعارضه أن هذه المواسم مثلا فعلها قوم من أولي العلم والفضل الصديقين فمن دونهم، وفيها فوائد يجدها المؤمن في قلبه وغير قلبه من طهارة قلبه ورقته وزوال آثار الذنوب عنه وإجابة دعائه ونحو ذلك، مع ما ينضم إلى ذلك من العمومات الدالة على فضل الصلاة والصيام كقوله تعالى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم الصلاة نور كما في حديث مسلم وأخرجه أيضا الترمذي وأحمد وهو من رواية أبي مالك الأشعري الصلاة نور ونحو ذلك من النصوص. إذا قيل ذلك قلنا لا ريب أن من فعلها متأولا مجتهدا أو مقلدا كان له أجر على حسن قصده وعلى عمله من حيث ما فيه من المشروع، وكان ما فيه من المبتدع أي من العمل المبتدع مغفورا له إذا كان في اجتهاده أو تقليده من المعذورين. وكذلك ما ذكر فيها من الفوائد كلها إنما حصلت
لما اشتملت عليه من المشروع في جنسه كالصوم والذكر والقراءة والركوع والسجود وحسن القصد في عبادة الله وطاعته ودعائه، وما اشتملت عليه من المكروه انتفى موجبه بعفو الله عنه لاجتهاد صاحبها أو تقليده. وهذا المعنى ثابت في كل ما يذكر في بعض البدع المكروهة من الفائدة، لكن هذا القدر لا يمنع كراهتها والنهي عنها والاعتياض عنها بالمشروع الذي لا بدعة فيه، كما أن الذين زادوا الأذان في العيدين هم كذلك، بل اليهود والنصارى يجدون في عباداتهم أيضا فوائد، وذلك لأنه لا بد أن تشتمل عبادتهم على نوع ما مشروع في جنسه، كما أن أقوالهم لا بد أن تشتمل على صدق ما مأثور عن الأنبياء، ثم مع ذلك لا يوجب ذلك أن نفعل عباداتهم أو نروي كلماتهم، لأن جميع المبتدعات لا بد أن تشتمل على شرط راجح على ما فيها من الخير، إذ لو كان خيرها راجحا لما أهملتها الشريعة. فنحن نستدل بكونها بدعة على أن إثمها أكبر من نفعها، وذلك هو الموجب للنهي. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وأقول إن إثمها قد يزول عن بعض الأشخاص لمعارض لاجتهاد أو غيره، كما يزول إثم النبيذ والربا المختلف فيهما عن المجتهدين من السلف، ثم مع ذلك يجب بيان حالها وألا يقتدى بمن استحلها، وألا يقصر في طلب العلم المبين لحقيقتها. وهذا الدليل كاف في بيان أن هذه البدعة مشتملة على مفاسد اعتقادية أو حالية مناقضة لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن ما فيها من المنفعة مرجوح لا يصلح للمعارضة. ثم يقال على سبيل التفصيل: إذا فعلها قوم ذو فضل ودين فقد تركها في زمان هؤلاء معتقدا لكراهتها وأنكرها قوم إن لم يكونوا أفضل ممن فعلها فليسوا دونهم، ولو كانوا دونهم في الفضل فقد تنازع فيها أولو الأمر، فترد إلى الله والرسول وكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم مع من كرهها لا مع من رخص فيها. ثم عامة المتقدمين الذين هم أفضل من المتأخرين مع هؤلاء. وأما ما فيها من المنفعة فيعارضه ما فيها من مفاسد البدع الراجحة، منها مع ما تقدم من المفسدة الاعتقادية والحالية أن القلوب تستعذبها وتستغني بها عن كثير من السنن، حتى تجد كثيرا من العامة يحافظ عليها ما لا يحافظ على التراويح والصلوات الخمس. ومنها أن الخاصة والعامة تنقص بسببها عنايتهم بالفرائض والسنن ورغبتهم فيها، فتجد الرجل يجتهد فيها ويخلص وينيب ويفعل فيها ما لا يفعله في الفرائض والسنن، حتى كأنه يفعل هذه عبادة ويفعل الفرائض والسنن عادة ووظيفة، وهذا عكس الدين، فيفوته بذلك ما في الفرائض والسنن من المغفرة والرحمة والرقة والطهارة والخشوع وإجابة الدعوة وحلاوة المناجاة إلى غير ذلك من الفوائد. وإن لم يفوته هذا كله فلا بد أن يفوته كماله. ومنها ما في ذلك من مصير المعروف منكرا والمنكر معروفا، وجهالة أكثر الناس بدين المرسلين، وانتشاء زرع الجاهلية، والانتشاء من النشوة وهو النشاط، لذلك يقال للسكران إذا سكر انتشى، وانتشى بالشيء عاوده مرة بعد أخرى. فالمقصود بانتشاء زرع الجاهلية نشاطه وعودته بنشوة وقوة بعدما انكمش بظهور الإسلام العظيم. ومنها اشتمالها على أنواع من المكروهات في الشريعة، مثل تأخير الفطور وأداء العشاء الآخرة بلا قلوب حاضرة، والمبادرة إلى تعجيلها، والسجود بعد السلام لغير سهو، وأنواع من الأذكار ومقاديرها لا أصل لها، إلى غير ذلك من المفاسد التي لا يدركها إلا من استنارت بصيرته وسلمت سريرته، ومنها مسارقة الطبع إلى الانحلال من ربقة الاتباع وفوات سلوك الصراط المستقيم، وذلك أن النفس فيها نوع من الكبر فتحب أن تخرج من العبودية والاتباع بحسب الإمكان. كما قال أبو عثمان النيسابوري رحمه الله: ما ترك أحد شيئا من السنة إلا لكبر في نفسه. ثم هذا مظنة لغيره، فينسلخ القلب عن حقيقة اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، ويصير فيه من الكبر وضعف الإيمان ما يفسد عليه دينه أو يكاد، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ومنها ما تقدم التنبيه عليه في أعياد أهل الكتاب من المفاسد التي توجد في كلا النوعين المحدثين، النوع الذي فيه مشابهة والنوع الذي لا مشابهة فيه. والكلام في ذم البدع لما كان مقررا في غير هذا الموضع لم نطل النفس في تقريره، بل نذكر بعض أعيان هذه المواسم.
لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.